الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني أنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. كان الكلام في المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، وقلنا بأنه يستحيل أن يكون الواجب سبحانه وتعالى فاعلا للقبيح لوجهين. الوجه الأول تقدم بيانه بالأمس. الوجه الثاني أنه لو جاز عليه فعل القبيح لانسد الطريق لإثبات نبوة من النبوات. لماذا؟ وحيث أن اللازم باطل فالملزوم ما هو مثله، أي أنه لا يجوز عليه فعل القبيح. وجه الملازمة، لماذا أنه لو جاز عليه القبيح لانسد باب إثبات النبوات؟ وجه الملازمة واضح، لأنه نحن إنما نستدل على صدق النبي بإجراء المعجزة على يده. يعني ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام أو موسى عليه السلام نبي؟ ما هو الدليل على صحة ادعائه أنه مرتبط بالسماء وأنه يوحى إليه؟ دعواه لا تكون دعوة كافية لإثبات النبوة، ولا وجد هناك كثير من ادعى النبوة. دليل إثبات أنه نبي يعني أنه مرتبط بالسماء، مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مرتبط بالوحي. دليل صدق هذه الدعوة هو المعجز الذي يظهر على يد النبي. إذن دليل صدق النبي فيما يدعيه لا فيما يقوله من أن الله موجود، من أن المعاد موجود، لأنه تلك يمكن إثباته أيضا بالدليل العقلي. نحن نريد أن نثبت أن النبي صادق أنه مرتبط بخبر السماء. ما هو الطريق لإثبات هذا المطلب؟ الطريق لإثبات هذا المطلب أنه ماذا؟ أنه جاءت المعجزة على يديه، تلك المعجزة التي لا يمكن للغير أن يأتي بها. إذا لم يكن فعل، إذا كان من الممكن أن يصدر القبيح من الله، خب لعله يأتي المعجز على يد ماذا؟ على يد الكافر. إذا قلنا أن القبيح يمكن صدوره من الله ولا محذور في ذلك، خب ما هو المحذور في أن تصدر المعجزة من إنسان ليس مرتبط بخبر السماء، ليس مرتبطا بالوحي؟ الله يؤيده بالمعجزة مع أنه ماذا؟ مع أنه ليس مرتبط بقدر السماء وبالواحد، وهو كاذب فيما يدعي من الاختبار، ومع ذلك تظهر المعجزة على يده. نعم، إذا كان فعل القبيح عليه محال نقول ماذا؟ نقول أنه إذا كان هذا كاذب لا يمكن أن يؤيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزة، لأنه صادق فيما يقول أيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزة. وهذا معنى قولهم أنه لو جاز صدور القبيح من الله لانسد باب إثبات النبوة. لا نستطيع، لا يبقى لنا طريق لمدعي لإثبات أن مدعي النبوة صادق فيما يدعي من الارتباط بخبر السماء. لعله نبي، ولكنه نحن نعتبر أن المعجزة إنما جاءت على يده، وليس يشترط أن يكون ماذا؟ وليس يشترط في المعجزة أن تصدر على يد الصادق، لأنه ليس قبيح أن يؤيد الكاذب فيما يقول. قال الوجه الثاني أنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات واللازم باطل إجماعا، لأننا نحن نثبت صحت دعوى النبوة من النبي بماذا؟ بظهور المعجزة على يديه. فالملزوم مثله، أي أنه لا يصدر القبيح منه. بيان الملازمة أنه حينئذ، يعني لو جاز عليه القبيح، أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب. ومع ذلك، أي إذا لم يقبح من الواجب من الله سبحانه وتعالى تصديق الكاذب، إذا لا يمكن الجازم بصحة النبوة وهو ظاهرون. الآن نرجع إلى المتن. قال: في استحالة القبح عليه تعالى، الدليل الأول لأن له صارفا عن الفعل، عن فعل القبيح، وهو العلم، لأنه يعلم أن هذا قبيح، والعلم بالقبح صارف عن فعل القبح والقبيح. ولا داعي له إلى القبيح، لأن الداعي إما داعي الحاجة والحاجة ممتنعة على الواجب، أو أن الداعي وجود الحكمة والمصلحة، والمفروض أن لا مصلحة ولا حكمة في القبيح، وهو منتف هنا. وإذا لم تتحقق، لم يتحقق، وإذا وجد الصارف وتحقق، وإذا وجد الصارف وعدم الداعي، فلا يتحقق الفعل ضرورة، يستحيل أن يتحقق الفعل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأنه لو جاز صدوره، أي القبيح، عنه، أي عن الواجب، لم تنع إثبات النبوات. هذا هو الوجه الثاني. المقصد الثاني في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبيح. في البحث السابق قلنا أنه يستحيل أن يفعل القبيح، ويمكن الآن بالإرادة التشريعية أن يريد القبيح، يريد الكفر، يريد شرب الخمر. بالإرادة التشريعية يعني يطلب من عبده أنه ماذا؟ أن يشرب الخمر، لا أنه يفعل ذلك، لأنه قد الإنسان لا يفعل الفعل، ولكنه ماذا؟ يريد ذلك الفعل بالإرادة التشريعية. وإلا لو كان يريد الفعل بالإرادة التكوينية، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فإذا إذا أراد بالإرادة التكوينية، إرادته وتحقق المراد شيء واحد. فلهذا أنا قيدت الإرادة هنا بالإرادة التشريعية، لأنه قد يريد ولكنه لا يتحقق المراد في الخارج. فهنا لقائل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولكنه قد يريد القبيح، في هذا المقصد الثاني يريد ماذا؟ يريد المصنف أن يبين الماتن أنه كما أن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يقع عليه القبيح، لا يريد القبيح أيضا ولو بالإرادة التشريعية، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة عند العقلاء، والمفروض أن القبح عليه، أي على الواجب، محالون. إذن فكما لا يفعل القبيح ماذا؟ لا يريد تحقق القبيح ولو بالإرادة التشريعية. قال في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبيح، قال يعني الماتن: وحينئذ، طبعا في النسخ الموجودة بأيدي الإخوة فحينئذ، مو بلي، ولعله أفضل لأنه جاء بفاء النتيجة. وهنا الماتن أيضا يقول: فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، يعني يريد أن يفرع هذا البحث على البحث السابق. إذن هذه واو مو في محلها، لابد يقول فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، هذا على مبناهم بعد صحيح، لأنه هو فاعل لكل شيء. ويمكن، هل يمكن أن يكون يفعل كل شيء ولا يكون مريدا لذلك الشيء؟ تقدم في البحث السابق أن الأشاعرة يقولون ماذا؟ أن الفاعل لكل شيء حسنا كان أو قبيحا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الفاعل فهو المريد أيضا للحسن وللقبيح، فهو على مبناهم صحيح، ولكنه على مبنانا وهو الذي نقول أنه لا يفعل القبيح، لقائل أن يقول أنه صحيح لا يفعل القبيح، لا يقع منه القبيح خارجا، ولكن قد يريد القبيح، كما أنه يتعارض هذا المعنى أن الإنسان هو لا يفعل الفعل القبيح، ولكن قد يحب صدور هذا الفعل القبيح من غيره. وهذه هي الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التكوينية مولانا متعلقها إرادة تكوينية المراد فيها متعلق فعل الإنسان، هذا يسميه إرادة تكوينية من قبيل شرب الماء. أنت إذا أردت شرب الماء ومددت يدك لأن تأخذ الماء وتشربه هذا يسمى إرادة تكوينية. إرادة تشريعية أن متعلق المراد يحققه من؟ أن المراد من يحققه؟ غير المريد، وهذه تسمى إرادة تشريعية. قال: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كان أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا. فما أدري بعد قوله تعالى ولا يحب لعباده الكفر كيف يوجهون بعد، مع أنه يقول ولا يحب يعني لا يريد منهم الكفر، كان إيمانا كان أو كفرا. لأنه لماذا أنه يريد كل شيء؟ لأنه موجد للكل، فإذا كان موجدا للكل فهو مريد للكل حسنا أو قبيحا. ولكن وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح إرادة الواجب والكفر وهو الحق. لماذا؟ لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، والشاهد على ذلك لأننا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريد القبيح، يعني يذمون مريد القبيح والآمر بالقبيح. شوفوا أن الإرادة هنا إرادة تشريعية مو الإرادة التكوينية. فقول المصنف فحينئذ، هذا معناه أن المتن فحينئذ مو وحينئذ، فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح أيضا. المبحث الرابع في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب. المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاعل لأنه جواد، والجواد يجود، والكريم يكرم على، لا بد أن يصدر منه فعل حتى يصدر منه ماذا؟ الجود والكرم والرزق والإحياء، لأنه خالق كل شيء. إذن فاعل، هذه مقدمة واضحة وجدانية وبرهانية أن الله سبحانه وتعالى صدر منه فعل. السؤال هنا هو هذا، وهو أن هذا الفعل الذي صدر منه هل هو لغرض أو ليس لغرض؟ يقول هنا اختلف المتكلمون. ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل لا لغرض، وهم الأشاعرة، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الله يفعل الفعل ولكن ليس له غرض في فعله. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان له غرض في فعله للزم أن يستكمل بهذا الغرض، وإذا أراد أن يستكمل بهذا الغرض لزم أن يكون ناقصا في ذاته حتى يريد أن يستكمل بهذا الغرض. حتى يتضح المطلب يتقرب إلى الذهن، الإنسان يريد أن يأكل. لماذا يريد أن يأكل؟ لأنه يريد أن يرفع ذلك الجوع الموجود في نفسه، وهذا معنى أن الجوع لا يرتفع إلا بتحقق الآكل. ومن هنا قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ولكن لا لغرض، لأنه لو فعل لغرض لزم ماذا؟ لزم أن يستكمل بذلك الغرض، وإذا أراد الله أن يستكمل بالغرض لزم منه ماذا؟ أن يكون ناقصا في ذاته، وإذا كان ناقصا في ذاته يلزم أن لا يكون واجبا، لأن الله غني بالذات. وإذا احتاج إلى غيره ولو فعله، وإذا احتاج إلى غيره ليستكمل فيكون ناقصا، هذا خلفه، هذا خلف فرض أنه غني بالذات لا يحتاج إلى غيره مطلقا. هذا ما ذكرته الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالعلة الغائية. هل أن الله سبحانه وتعالى غاية عندما يفعل الفعل أو ليس له غاية؟ هذا نعبر عنه غرض، يعني غاية. أنت عندما تأكل ما هي غايتك؟ أن يرتفع الجوع. عندما تشرب ما هي غايتك؟ حتى يرتفع العطش. عندما تقرأ وتتعلم ما هي غايتك؟ حتى يرتفع الجهل. فهل أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل ويخلق الخلق ويوجد الموجودات له غاية في فعله أو ليس له غاية في فعله. ذكر الأشاعرة لا يمكن أن يكون له غاية في فعله، وإلا لو كان له يعني للواجب غاية في فعله للزم أن يستكمل بفعله، وكل مستكمل فهو ناقص والواجب غير ناقص لأنه مستغن عن غيره مطلقا. في المقابل المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرضين، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول هو الدليل النقلي، قالوا أن الآيات كثيرة مشحونة تثبت أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد الموجودات لغاية وغرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآية القرآنية تثبت أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل العقلي فهو أيضا واضح، وهو أنه لو لم يفعل لغاية إذن يكون فعله بلا غاية، وإذا كان فعله بلا غاية يكون عبثا، وإذا كان عبثا والعبث قبيح على الله إذن لا يمكن أن يصدر منه فعل لا لغاية وغرضين. طبعا أكو نكتة في آخر المطلب أن أبينها حتى يرتفع هذا النزاع بين القوم. قال المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، ما هو الدليل؟ قال لدلالة القرآن عليه أولا، والاستلزام نفي الغرض ماذا؟ العبث، والعبث قبيح على الواجب ثانيا، وهو الدليل العقلي. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيح، ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل الفعل لغرض والقبيحة. شنو عندكم؟ بلي أحسنتم، القبيحة ما معنى ضافية. ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل لغرض، يعني إذا فعل فعلا فليس فعله معلل بالأغراض، يعني لا يحق لنا أن نسأل لماذا أوجدته، ويستدلون بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق لا يسأل لماذا خلقته، بخلاف أنا عندما أتعلم يسأل لماذا تعلم. أقول أريد أن أرفع جهلي، لماذا أكل؟ أريد أن أرفع جوعي، وهكذا. لا يفعل لغرض، وإلا لو فعل لغرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. هذا مبنى الأشاعرة. وقالت المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، يعني عندما يفعل الفعل يفعله لغرض، وإلا لكان عابثا، تعالى الله عن العبث. وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين، الوجه الأول نقلي والثاني عقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة، وهو أنه يفعل لغرض كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، وذلك ظن الذين كفروا. هذا الدليل النقلي. وأما الدليل العقلي فهو أنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن فعله معللا بالغرض ليس له علة غائية، لزم أن يكون عابثا، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما وجه الملازمة فواضح، لأنه إذا لم يكن غرض فليس إذا لم يتحقق الغرض فهو العبث، لأنه لا واسطة بينهما. وأما بطلان اللازم فواضح، لأن العبث على الله قبيح، ولا يمكن أن يصدر القبيح من الله سبحانه وتعالى لما تقدم في البحث السابق. قال أما بيان اللزوم فظاهر، يعني وجه الملازمة واضح، لأنه إذا لم يكن لغرض وحكمة فهو ماذا؟ فهو عبث. وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. قولهم أنه لو كان فاعلا لغرض للزم استكمال الواجب، يقولون هنا لابد أن تميزوا، يقول الإمامية لابد أن تميزوا بين أن يكون الغرض للفعل وبين أن يكون الغرض للفاعل. إذا كنا نقول أن الغرض للفاعل يلزم منه استكماله، لا لأنه ويلزم من الاستكمال النقص. يعني أنا لماذا أأكل حتى يرتفع نقص عني عن الفاعل للأكل؟ أما أنا اللي ما أعلم حتى يرتفع نقص عني أو حتى يرتفع نقص عنك الذي تتعلم؟ فإذا لابد أن نميز بين غرض الفاعل وغرض الفعل ولا تلازم بينهما. التفتوا للنقطة دقيقة. تارة أن الفاعل عندما يفعل الفعل يريد أن يستكمل بفعله، هو يريد أن يستكمل ناقص ويريد أن يستكمل. يعني إذا قلنا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني قبل العبادة الله كان ناقصا وبعد أن يعبد ماذا يكون مستكملا؟ هذا مخالف. لماذا؟ لأنه إذا كان استكمال فهناك نقص والنقص مخال على الله سبحانه وتعالى. وأخرى أن الغرض لا يرجع إلى الفاعل، وإنما الغرض ماذا؟ يرتبط بنفس الفعل الذي صدر من الفاعل. حتى يتضح المطلب نضرب مثال. شوفوا الآن أنا عندما أجلس هنا وأبين هذه المطالب، هنا يوجد غرضان، غرض لي كفاعل وغرض يترتب على فعلي. الغرض الذي هو لي أن أتقرب إلى الله، والغرض الذي يترتب على فعلي أن يرتفع جهل عن السامع. هذا الغرض الذي يترتب على فعلي ليس غرضا لي، أنا غرضي ماذا؟ غرضي أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا من تلك الجهة ناقص لا من هذه الجهة. فإذا لابد من التمييز والتفريق بين ماذا وماذا؟ بين غرض الفعل وبين غرض الفاعل. إذا كان الغرض يرجع نفعه إلى الفاعل، هذا معنى أن الفاعل يستكمل بالفعل، من قبيل عندما يأكل فالغرض يرجع إلى من؟ إلى الفاعل. أما إذا كان الغرض والنفع يرجع إلى الفعل لا إلى الفاعل، فهنا ماذا؟ لا محظور فيه. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة غرض الفعل مو غرض الفاعل. نفع العبادة يرجع إلى الله لو يرجع إلى العبد. العبد فعل أو فاعل؟ فعل. فإذا الغرض رجع إلى الفعل لا إلى الفاعل. نعم إذا رجع النفع والغرض والغاية رجعت إلى الفاعل يلزم أن يستكمل، وكل مستكمل فهو ناقص. فيقول الإمامي الحكيم الإمامي المحقق الإمامي يقول للأشعري أنت خلقت بين غرض الفعل وبين غرض الفاعل، فالذي هو محال على الله هو أن يكون له غرض له يعني يرجع إليه. ولهذا احنا كنا نقول غرض له، أما إذا كان الغرض والنفع يرجع إلى فعله فلا محذور في ذلك. فلهذا شوفوا العبارة، قال وأما قول الأشاعرة لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك الفعل وبذلك الغرض، هذا إنما يلزم متى؟ فإنما يلزم الاستكمال لو كان الغرض عائدا إلى الفاعل، لكنه ليس كذلك لأن هذا الغرض والنفع لا يرجع نفعه إلى الفاعل وإنما يرجع نفعه إلى العابد، لكنه ليس كذلك بل هو عائد إما إلى منفعة العابد أو راجع هذا النفع إلى ماذا؟ إلى أن نظام الوجود يقتضي هذا الشكل، إما إلى منفعة العابد أو لاقتضاء نظام الوجود هذا النافع، وذلك لا يلزم منه الاستكمال على الواجب سبحانه وتعالى. المطلب الثاني في بيان أن غرضه بعد العبارة واضحة، قال في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه، هذا أولا، والاستلزام نفي الغرض العبث، والعبث قبيح على الحكيم. قال الماتن وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النافع. فبلقائل أن يقول هذا الغرض الذي يترتب على الفعل ويعود على الفعل لا على الفاعل أعم من المنفعة والضرر أو لا بد أن تكون منفعة؟ لا، لا بد أن تكون منفعة، وإلا لا يمكن أن يكون الغرض هو الإضرار، لأن الإضرار عليه قبيح. قال أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض، ها مو أن الفاعل له غاية، وإلا الله هو الآخر، وإذا كان هو الآخر فلا يوجد وراءه شيء حتى يكون فعله لذلك الشيء. أنا عندما أفعل الفعل أريد أن أتقرب منه، أما هو عندما يفعل الفعل إذا كانت له غاية يريد أن يصل إلى ماذا؟ وهل يوجد فيه نقص حتى يريد أن يستكمله؟ لأن المفروض أنه غني عن العالمين، الغنى المطلق لا متناهي، كل الكمالات موجودة هناك، إذن لا يمكن أن نفترض أن له غاية في فعله هو يستكمل بذلك الفعل. نعم يمكن أن يكون له غاية في فعله، الفعل يستكمل بتلك الغاية مو الفاعل يستكمل بتلك الغاية. قال لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره لا إلى نفسه، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير. لماذا؟ لأن إضرار الغير قبيح عند العقلاء، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتل ذلك الغير، فإذا لم يكن الغرض الإضرار إذا تعين أن يكون الغرض هو النفع للغير وهو المطلوب. المطلب الثالث في بيان شرائط حسن التكليف، فلا بد من التكليف وهو بعث من يجب طاعته. خب لقائل أن يقول هذه التفريع على المطالب السابقة، لقائل أن يقول خب هذا النفع إذا أراد الله سبحانه أن يوصله إلى عبده، لأن المفروض أن هذا النفع يعود على من؟ على العبد، يعود على الفعل، لا أنه يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. خب ما هو الطريق لإيصال هذا النفع إلى العبد؟ يقول لا يوجد إلا طريق واحد، وهو أن يكلف الله هذا العبد تكليفا، فإذا امتثل التكليف وصل ماذا؟ إلى الثواب. السؤال هذا وهو أنه بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى يفعل لنفع من؟ لنفع العبد، لماذا أوجد الإنسان؟ حتى يصل إليه نفع. خب لقائل أن يقول كيف يصل النفع إلى الإنسان؟ الآن بينوا لنا كيف أن هذا الإنسان الذي وجد يصل النفع إليه. يقول وصول النفع إليه عن طريق تكليفه، ولا يمكن أن يصل النفع إليه لا عن طريق التكليف. لماذا؟ يأتي بيانه بعد ذلك. لقائل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوصل النفع إلى هذا العبد من غير أن يكلفه بالتكاليف، من غير أن يأمره بالأوامر وينهى عن النواهي. إذن فلا بد، هذا بيان لطريقة إيصال النفع إلى العبد. ألسنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لإيصال النفع إليه؟ لماذا؟ لأنه المفروض لا يفعل إلا لغرض، والمفروض أنه خلق الإنسان أو لم يخلق الإنسان؟ نعم خلق الإنسان. قبل سائل أن يسأل كيف يريد أن يوصل النفع إليه، ما هو الطريق لإيصال النفع إليه؟ قال الطريق لإيصال النفع إليه منحصر في التكليف ولا طريق غير التكليف. فلهذا قال في فلا بد من التكليف. شوفوا عبارات المتن أقرأها لكم، وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. إذن فلا بد من التكليف، هذه فلا بد من التكليف بيان هذا الإنسان هذا العبد خلق، كيف يصل النفع إليه؟ ما هو طريقة إيصال النفع إليه؟ قال طريقة إيصال النفع إليه هو التكليف ولا طريقة غير التكليف، فلا بد من التكليف. خب من هنا يدخل الماتن ويتبعه الشارع في بيان أنه ما هو التكليف وتعريف التكليف وهي وما هي شرائط التكليف ونحو ذلك. قال وهو أي التكليف
بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هذه قيود. القيد الأول بعث أنه أن يبعث. القيد الثاني من تجب طاعته. القيد الثالث على ما فيه مشقة. القيد الرابع على جهة الابتداء. القيد الخامس بشرط الإعلام. فلا بد من اتضاع هذه القيود المأخوذة في التكليف. أقول لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع الحق. هذا تقدم لأن أفعاله معللة، أفعاله لها أغراض، والغرض تبين في البحث السابق أنه ماذا؟ نفع العبد لا إضرار العبد لأنه قبيح. الآن يأتي هذا السؤال، ولا نفع حقيقي إلا الثواب. ما هو النفع الحقيقي؟ أن الإنسان يدفع عنه ضرر، هذا ليس نفعا حقيقيا، نفع ولكنه ليس نفعا حقيقيا دائميا. الآن أنا كنت أريد أن أسير من هنا، ولكن هذا الطريق لو سرت فيه لعله كان يقع الحائط علي وأموت، فهنا لو قال لي أحد لا تسر في هذا الطريق هذا دفع عني الضرر، لكنه ليس نفعا دائما وحقيقيا، إنما انتهى بزمان قصير. وكذلك النفع الحقيقي ليس ذلك النفع الذي يزول كالمنافع التي تحصل في الدنيا. إذن النفع الحقيقي هو ماذا؟ هو الثواب الأبدي، والثواب الذي لا انتفاء له، وهو لا يكون إلا في يوم القيامة وقتها. إذن الكبرى هي أنه إنما أوجد العبد لكي يرجع النفع إليه، لكي يعود النفع إليه. المقدمة. مقدمة ثانية، والنفع الحقيقي هو الثواب لا دفع الضرر أو جلب المنفعة المؤقتة كما في الدنيا. إذا تمت هاتان المقدمتان، ما هو الطريق لوصول الثواب الحقيقي إلى الله؟ لوصول الثواب الحقيقي للعبد، الطريق إلى ذلك ينحصر في التكليف. فلهذا التفت العبارة، قال لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقي إلا الثواب. لماذا؟ يعني ثواب الآخرة، لأن ما عداه يعني ما عدا الثواب إما دفع ضرر وهو يزول، أو جلب نفع غير مستمر كالمنافع الدنيوية. إذن فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العابد، مع كل هذه المشقات والمشاكل التي يبتلى بها العابد، لا يمكن أن يكون النفع الذي يراد إيصاله إليه إما دفع الضرر وإما نفع غير مستمر، وإنما الذي يستحق أن يخلق له العابد هو ذلك النفع المستمر، وهو الثواب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. إذن الثواب الحقيقي هو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العابد ثم الثواب لخلق، فلا يمكن أن يكون ذلك غرضا لخلق العابد، هاي جملة جديدة، ثم الثواب يقبح الابتداء به. قائلا أن يقول أنه أنتم تقولون أن الغرض هو إيصال النفع الدائم إلى الإنسان، الثواب الحقيقي، ولماذا إلا بالتكليف؟ فالله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الثواب الحقيقي بلا تكليف. سيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة أن إعطاء الثواب الحقيقي بلا تكليف على جهة الابتداء لا على جهة التكليف هذا قبيح، والقبيح لا يصدر من الحق، بل لا يمكن أن يصدر الثواب الحقيقي ابتداء وبلا تكليف. هذا بيانه سيأتي، ولكن سنأخذ هذه المقدمة كأصل موضوعي، أن النفع الحقيقي وهو الثواب لا يمكن أن يتحقق على جهة الابتداء يعني بلا تكليفين، وإنما لا بد أن يكون بتوسط التكليف كما يأتي بيانه بعد ذلك. ولهذا قال ثم الثواب وهو النفع الحقيقي يقبح الابتداء به، يعني من غير توسط التكليف كما يأتي بيانه. فإذا كان يقبح الابتداء به، إذا أراد الله أن يوصل الثواب والنفع الحقيقي إلى العابد لابد أن يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط التكليف، إذن فلا بد من التكليف. فستضح لماذا أن هذا متفرع على ذاك؟ فلا بد من التكليف، لأنه مقدمة أن الثواب النفع الحقيقي ابتداء لا على التكليف قبيح، ومقدمة أخرى كما أشرنا إليها. إذن ينحصر الأمر في أن يصل النفع الحقيقي إلى الإنسان عن طريق التكليف. إذن فاقتضت الحكمة، أي الحكمة الإلهية، لأنه حكيم يفعل لغرض، توسط التكليف. طب التكليف ما هو؟ قال التكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، ولكن التكليف اصطلاحا بينه المصنف في هذه البيوت الخمسة التي ذكرناها في تعريف التكليف. قال فاقتضت الحكمة الإلهية توسط التكليف، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة والزحمة، واصطلاحا ما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف ما هو؟ هو بعث من يجب ضاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هسه الآن المصنف يريد أن يبين هذه القيود. قال فالبعث على الشيء هو الحمل على الشيء، بعثته يعني حملته، ولكن لا حملته جبرا، وإنما أرسلته كما درستم في علم الأصول أن الأمر يدل ماذا؟ على النسبة الإرسالية، على النسبة الطلبية. إذن البعث يعني الحمل على الشيء بالمعنى الذي أخذتموه في علم الأصول. فالبعث على الشيء هو الحمل على الشيء. قال من تجب طاعته، أو من يجب طاعته، تجب طاعته من؟ الله سبحانه وتعالى ولا غير، إن الحكم إلا لله، والذي يجب طاعته أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحكم العاقل بوجوب طاعته كما درستم في علم الأصول بناء على نظرية حق الطاعة لسيد الشهيد الصادر، أن العاقل يدرك أن هذا الخالق يستحق ماذا؟ يستحق الطاعة من عبيده ومن مخلوقه. إذن قيد بعث من تجب طاعته، وحتى يخرج ماذا؟ يخرج بعث من لم تجب طاعته. لو أمر الجائر بذلك، هذا الأمر والبعث لا قيمة له. لماذا؟ لأن الجائر لا تجب طاعته. إذن القيد الثاني من تجب طاعته حتى يخرج ماذا؟ بعث من لا تجب طاعته، فإنه ليس بتكليف، بنحو إذا لم يفعل يكون معاقبا ومستحقا للذم عاجلا وللعقاب عاجلا. قال ومن تجب طاعته هو الله تعالى، هذا القيد الثاني. فلذلك قال على جهة الابتداء، هذا على جهة الابتداء هو القيد الرابع. هسه على ما فيه مشقة يأتي بيان هذا القيد الثالث بعدين. على جهة الابتداء يعني شنو؟ يعني أولا وبالذات، لأن النبي تجب طاعته. لماذا؟ لأن الله أمره، وإلا لو لم يأمر الله بإطاعة النبي لا يجب علينا إطاعة الرسول. لو لم يأمر الله بإطاعة الوالدين لا تجب على الإنسان إطاعة الوالدين. لو لم يأمر الله بإطاعة العبد لسيده لا يجب على العبد إطاعة سيده. إذن أولا وبالذات من تجب طاعته؟ الله. والباقي إنما يجب إطاعته تفريعا على أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قيد على جهة الابتداء، لأن من تجب طاعته غير الله سبحانه وتعالى ليس على جهة الابتداء، وإنما على جهة أمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال فلذلك قال، هذه فلذلك يعني من تجب طاعته هو الله لا غير، ومن هنا قيد بجهة الابتداء. فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي والإمام والوالد والسيد والمنعم، يعني المنعم العرفي، تابع ومتفرع على طاعة الله سبحانه وتعالى. قم لماذا قال على ما فيه مشقة؟ قال باعتبار أنه إذا لم يكن فيه مشقة، بل لو كان فيه التذاب فلا يسمى فيه تكليف، لا يسمى تكليف. لو بعث الآمر عبده لأن يلتذ بالملذات الحسية من الأكل والشرب والجنس ونحو ذلك، هذا يسمى أنه كلفه؟ لا، أساسا هذا كان مطابق لماذا؟ لقواه ولطبعه ولمزاجه. التكليف متى يكون؟ عندما يوجد فيه جهة المشقة، ذلك المعنى اللغوي المأخوذ فيه، ولهذا قيده على ما فيه مشقة، أما إذا لم يكن فيه مشقة فليس بتكليف. قال: وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. هذا هو القيد الرابع. القيد الخامس: بشرط الإعلام. يعني إذا كان هناك بعث ممن تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء، ولكن المكلف لم يعلم به، لم يعلم بذلك، يجب عليه الابتداء، وإذا لم يمتثل أيضا لا يعاقب على ذلك. ومن هنا جاء بالقيد الخامس وهو بشرط الإعلام، وهذه إشارة إلى المضمون العقلائي الموجود بأنه رفع ما لا يعلمون، أو قاعدة البراءة العقلية مثلا، قبح العقاب بلا بيان مثلا. قال: وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. ثم يقول: وشرائط حسن التكليف ثلاثة. الشرط الأول عائد إلى نفس التكليف، الشرط الثاني عائد إلى نفس المكلف وهو الآمر، الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو المأمور. فالآن يذكر هذه الشرائط وأكثرها واضحة، درستموها في الفقه في الأصول. قال: الشرط الأول عائد إلى نفس التكليف وهو أربعة. هذا الشرط الأول. الأول انتفاء المفسدة في التكليف لأنه قبيح. يعني هل يمكن أن يأمر الله بشرب الخمر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن شرب الخمر قبيح في نفسه. هل يمكن أن يأمر الله بالكذب؟ لا يمكن، لأن الكذب قبيح. فإذا لا يمكن أن يكون المكلف به وهو متعلق التكليف، وهو ماذا؟ أن يكون فيه مفسدة، لأن المفسدة قبيحة ولا يمكن أن تصدر من الله. الثاني تقدمه على وقت الفعل، يعني أن يعلم الإنسان بالتكليف قبل وقت الفعل، أما لو علم به بعد أوان فوات وقت الفعل فلا يمكنه أن يكون. تقدمه على وقت الفعل، يعني تقدم التكليف على وقت الفعل، يعني على وقت الامتثال. الثالث إمكان وقوعه، يعني يستطيع المكلف أن يأتي به، وإلا إذا لم يكن يستطيع أن يأتي به فيكون ماذا؟ تكليف ما لا يطاق وهو محال. إمكان وقوع التكليف لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح. الإخوة يتذكرون قلنا بأن الفعل إما فيه صفة زائدة أو لا، وإذا كانت فيه صفة زائدة ينقسم إلى الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. يقول لا بد أن يكون أحد الأحكام الأربعة، أما إذا إباحة فالإباحة لا يوجد فيها تكليف، يعني متساوي الطرفين. فلهذا قال: الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح، لأن التكليف فيه معنى المشقة، والمباح متساوي الطرفين، لا يوجد فيه أي كلفة ومشقة. هذا فيما يرتبط بشرائط نفس التكليف. أما شرائط ترتبط بنفس المكلف وهو الفاعل وهو الآمر، عائد إلى المكلف بالكسر باسم الفاعل وهو فاعل التكليف، وهو أربعة. أولا علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، أما لو كان جاهلا بذلك فلا يمكن أن يأمر، لعله يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن، كما درستم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عالما بالمعروف وعالما بالمنكر، وإلا إذا لم يكن عالما كيف يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، وإلا إذا لم يكن يعلم ذلك يلزم أنه يعطي من لا يستحق أكثر مما يستحق، أو يعاقب من لا يستحق هذا المقدار من العقاب أكثر مما يستحق. يعني هذا الإنسان إنما فعل هذا الفعل فيستحق عقوبة سنة في نار جهنم، وإذا يعاقبه مليون سنة في نار جهنم. وبالعكس علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. الثالث من شرائط المكلف قدرته على إيصال المستحق حقه بأن يعطيه حقه. طبعا إن شاء الله في بحوث أعمق سيتضح بأنه ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. هذه الآن بتعبير مسامحي، وإلا لا يمكن للفعل أن يكون له حق على فاعله. كل ما هو من الله سبحانه وتعالى إلى عبده فهو تفضل ومنة منه على عبيده، لا أنه واقعا يوجد هناك استحقاق، أنا إذا صليت لله أستحق عليه الجنة، إذا أنا لم أرتكب الحرام فأستحق عليه أن لا يدخلني النار، لا لا يوجد هناك أي استحقاق، بل هو كتب على نفسه الرحمة، هو أوجب، لا أن العاقل يقول له يجب عليه، لا هو أوجب على نفسه ذلك، قال إذا فعلت أنت كذا فأنا أعطيك كذا، من يقرض الله قرضا حسنا فأنا أعطيك كذا كذا، مع أنه هم المال وهم العبد وهم المعطي كله من كل الله، ولكنه يقول من يعطي هذا الذي أعطيته يعطني يرجعني إياه، أنا أعطيه كذا وكذا لأني كتبت على نفسي من فعل كذا أعطيه كذا، فتعبير الاستحقاق وكذا لا يخلو من مسامحة ومجامع. الرابع كونه غير فاعل للقبيح، وإلا لعله يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن. الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف، وهو ثلاثة: قدرته على الفعل، ما به مطلب مهم، قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف بأن ينقط المصحف، وتكليف الزمن المقعد المشلول بالطيران ماذا إلى السماء. الثاني علمه بما كلف به، أن يكون عالما بما بالتكليف، وإلا إذا كان جاهلا فلا يمكن. خب علمه لابد أن نوصل التكليف إلى باب داره، يقول لا، أن تجعله في معرض الوصول إليه، جعله في معرض الوصول إليه كافٍ، أما أنه لا يجب على المكلف أن يدق باب المكلف ويوصل التكليف إلى باب داره. علم المكلف بما كلف به أو إمكان علمه بالتكليف، هذا إشارة إلى أن يكون التكليف في معرض الوصول، لا يشترط أن يصل إليه بالفعل. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور، هذا الذي نسميه بالجاهل المقصر. الثالث إمكان آلة الفعل، هذا به مطلب إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.